أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع في كتاب الزكاة، وفي آخر كتاب الزكاة في صرف الزكاة، لمن تصرف الزكاة؟ هل تصرف للأصناف الثمانية أو تصرف لصنف واحد؟ بعض من العلماء رحمهم الله قال إنها يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، من صنف واحد، يعني الفقراء أو المساكين وما إلى ذلك. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب لدلالة القرآن والسنة، ولكن هناك خلاف بين العلماء فيه. لكن هذه الزكاة التي عندي، هذه الزكاة التي أخرجها، ما هو الأحق بها؟ عندي فقراء كثير، عندي فقراء كثير، من هو الأحق بهذه الزكاة؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويسن صرف الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يعني يسن صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. من هم الذين لا تلزمه مؤونتهم؟ مثل أخيه وعمه وخاله وابن أخيه، هذا ما ينفق عليهم، يعني قرابته الذين ينفق عليهم لا يعطيهم من الزكاة، قرابته الذين لا ينفق عليهم، هؤلاء هم أولى الناس إذا كانوا فقراء بهذه الزكاة. إذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك في الأقربين الذين لا تنفق عليهم. ما هو الدليل؟ نحن قلنا إذا قال عالم من العلماء أمرا نقول هات الدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة وصلة، فيجمع بين أمرين. لكن اشترط المؤلف ألا تلزمه مؤونتهم، أي لا يلزمه الإنفاق عليهم، فإن لزم الإنفاق عليهم فلا تجزي، لأنه يدفع عن ماله ضرراً، لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مسقطا لواجب عليه. وعندنا قاعدة، الفقهاء رحمهم الله عندهم قاعدة، القاعدة ما هي؟ لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. مثال الزكاة: هؤلاء إخوتي فقراء، إخوتي فقراء وأنا رجل غني، إذا كانوا إخوتي فقراء وأنا غني تلزمني نفقتهم، أنفق عليهم، أعطيهم الأكل وأعطيهم الشراب وأسكنهم، وهؤلاء تلزمني نفقتهم إذا كانوا فقراء وعندي زكاة، هل أعطيهم الزكاة ولا ما أعطيهم الزكاة؟ لأني أنفق عليهم. إذا أعطيتهم الزكاة تكفيهم لمدة سنة أو أقل أو أكثر، نقول، يقول العلماء لا يجوز أن تعطيهم الزكاة. لماذا؟ لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عليك، الواجب عليك نفقتهم، فأسقطت بها واجبا عليك، ولذا ما دام أنها تلزمك نفقتهم لا تعطيهم من الزكاة. أيضا مثال كفارة، إنسان عنده كفارة، الإنسان إذا حلف مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان وبعدين فكر قال ليش ما أدخل بيته، لا بد أن أدخل بيته. نقول أدخل بيته وكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم. لكن الصيام إذا لم يجد الإطعام، بعض من الناس يصوم وهو يجد الإطعام، ما ينفع، ما دفع الكفارة. لابد أولا أن يطعم المساكين. هذا الرجل غني وعنده قرابته ينفق عليهم وعليه كفارة إطعام 10 مساكين، فهل يجوز أن يغدي هؤلاء الذين ينفق عليهم من الكفارة ويعشيهم؟ هل يعشيهم أو يغديهم؟ هؤلاء الفقراء عنده ينفق عليهم، أو هؤلاء الفقراء أضيافا عليه، والضيف يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فغديت هؤلاء ونويتها كفارة، فهل تجزي؟ لا تجزي، لا تجزي، لأنني بهذا الإطعام أسقطت واجبا علي، لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاء وبكل ما يلزم في الضيافة. فإذا غديتهم وعشيتهم ونويته كفارة علي فقد أسقطت واجبا. الآن عرفنا مسألة، الإنسان يخرج زكاته للأقربين لكن بشرط أن يكونوا فقراء، وبشرط آخر أن لا يكونوا من المنفق عليهم. أما إذا كان ينفق عليهم فلا يجوز أن يعطيهم من الزكاة. طيب إذا كان الأب فقير، الأب فقير والابن عنده زكاة، لكن مع أن عنده زكاة هو عاجز عن نفقة أبيه، يعني زكاته قليلة وماله قليل، يعني لا يستطيع أن ينفق عن أبيه، فهل يجوز أن يصرف الزكاة لأبيه؟ ليه؟ عاجز عن النفقة، هو عاجز عن النفقة. هذا الشيخ رحمه الله يقول يجوز أن يعطيها لوالده. لماذا؟ لأنه لا تلزمه نفقته، ما دام أنك فقير ما في عندك ما يكفيك أنت وأولادك، فكيف تعطي والدك؟ ولذا قلنا المقدم في النفقة نفسك ثم زوجتك. ولذا إذا كان الأب فقير وأنت عندك زكاة قليلة وأنت أيضا لا تستطيع أن تنفق على أبيك، فيجوز أن تعطيه من النفق، تعطيه من الزكاة، لأنه لا تلزمه نفقته. كيف لا تلزمه نفقته؟ لأن الإبل لا يملك شيئا، وهو هنا لا يسقط واجبا، والزكاة ستذهب إما إلى الوالد أو إلى غيره. فهل من الأولى عقلا فضلا عن الشرع أن أعطي غريبا يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور من الجوع؟ لا، لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي، ففي هذه الحال تجزي الزكاة للوالد. ربما يؤخذ هذا القول من قول المؤلف رحمه الله الذين لا تلزمه مؤونتهم، لأننا عرفنا أنه من شرط وجوب النفقة حتى عند المؤلف، ومن قال بقوله من الأصحاب غنى المنفق، وهنا المنفق غير غني لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء. والقاعدة التي عرفناها من قبل لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة، هذه قاعدة نافعة، فطبقها على الأخ والعم، إذا وجبت نفقتهما لا نعطيهما من الزكاة. أما إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة، إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة ولكن لكونهم غزاة أو غارمين أو من العاملين عليها فيجوز. درسنا اليوم إن شاء الله موانع الزكاة، درسنا اليوم موانع الزكاة، يعني من هم المستحقين للزكاة ولا يستحقون الزكاة. كيف مستحقين ولا يستحقون؟ هم فقراء ولكن فيه مانع آخر، مانع آخر، مانع من استحقاق، هو من أهل الزكاة ولكن مانع من الصرف لهذه الزكاة. أي عندنا سؤال، ما هو الذي يمنع من إعطائها له وهو أهل لها؟ ما هو الذي يمنع أن نعطي هذا الفقير؟ هذا فقير محتاج للزكاة لكن فيه مانع، ما هو المانع؟ هذا هو المراد بالفصل. ولذا يقول العلماء رحمهم الله أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. مثلا القرابة، القرابة سبب من أسباب الإرث، صحيح ولا لا؟ القرابة سبب من أسباب الإرث، وإذا وجد مانع يمنع الإرث، مثل اختلاف الدين، اختلاف الدين، واحد كفر يعني والدك مثلا نسأل الله العافية ارتد عن الإسلام، الآن لا ترثه مع أنه أبوك، ولذلك القرابة سبب من أسباب الإرث، لكن إذا وجد مانع كاختلاف الدين امتنع الإرث. وهكذا أيضا الوصف الذي يستحق به الإنسان الزكاة قد توجد موانع تمنع من إعطائه من الزكاة. من هم الذين يمنعون من الزكاة؟ ما يؤخذون منها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تدفع الزكاة لهاشمي، لا ندفعها للهاشمي. من هو الهاشمي؟ ذرية هاشم، ذرية هاشم ابن عبد مناف. لماذا ذرية هاشم ابن عبد مناف أفضل الخلق، أفضل المخلوقين ذرية هاشم ابن عبد مناف، ونمنعهم من الزكاة وهم فقراء؟ لماذا نمنعهم؟ أيضا لأنهم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة. يعني ليه احتقارا لهم؟ لا، ليس احتقارا لهم بل إكراما لهم، لا نعطيهم من الزكاة إكراما لهم واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنهم حين سألاه من الزكاة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة. الحكم لا تحل لآل محمد، والعلة أنها وسخ، والوسخ ما ينبغي لذرية محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس. فالزكاة من أي صنف كان أوساخ، أوساخ ذلك الصنف، لأنها تطهر، الزكاة تطهر. قلنا زكاة البدن تطهر البدن، زكاة المال تطهر المال، والطهور يتسخ، يعني إذا غسلت مثلا نجاسة بماء يكون هذا الماء نجس، كذلك الزكاة تغسل، تغسل البدن وتغسل المال، فالطهور يتسخ بما يطهره. ودليل ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. يعني إذا كان عندك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الأوساخ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس. هنا قال: ما تدفع لبني هاشم. وهاشم منزلته بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام الجد الثاني والأب الثالث للرسول عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. لكن بعض العلماء رحمهم الله أجاز أن تعطى الزكاة للهاشمي إذا كان مجاهدا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا قلبه، لكن ظاهر النصوص المنع للعموم، ظاهر النصوص المنع للعموم، يعني ما يأخذ من الزكاة. لكن عندنا سؤال، هل يصح دفع زكاة هاشمي لهاشمي؟ يعني هاشمي يدفع لابن عمه، يدفع لابن عمه لهاشمي مثله، لأنهم في الشرف سواء، فإذا كان سواء فإنه لا يعد مثلبة إذا أعطاه زكاته. ولكن يقول المؤلف رحمه الله: إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون الزكاة لهاشمي أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين. الآن عندنا أقوال، قول يقول إنها لا تدفع لهاشمي الزكاة إلا إذا كان هناك لا يجد غيرها شيء، سيموت من الجوع نعطيه من الزكاة. قول آخر يقول إذا كان هاشمي يجوز أن يدفع زكاته لهاشمي آخر. أيضا بعض العلماء قال يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن لهم نصيب في بيت المال، لم يكن لهم خمس، أو وجد هذا الخمس لكن منعوا منه. وأنتم تعرفون الخمس من الغنائم، الغنائم إذا انتصرنا على الكفار وأخذنا الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا، سهم واحد يقسم لخمسة، الأول لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي لله وللرسول يكون في مصالح المسلمين، وهذا ما يعرف بالفيء أو بيت المال. الثاني لذي القربى، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. من هم قرابة الرسول؟ بنو هاشم، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام بنو هاشم، لكن أيضا ألحق بهم بنو عبد المطلب، أبناء عمومتهم، لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بني عبد المطلب: لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى أنهم لما حوصروا في الشعب دخل بنو عبد المطلب معهم، دخلوا معهم في الحصار. فهذا الخمس يقسم لخمس أقسام: قسم لله ولرسوله يكون لمصالح المسلمين، وقسم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم لابن السبيل. فإذا منعوا من الخمس أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا الحاضر الآن، ما في خمس، يقول المؤلف يعطون من الزكاة. هذا القول الثالث. القول الثالث أنه إذا لم يأخذوا شيئا من بيت مال المسلمين فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل. يعني كم قول عندنا الآن في بني هاشم؟ ثلاثة أقوال: قول أن بني هاشم لا يأخذون من الزكاة، قول يقول إنه إذا كان هاشمي يجوز أن يأخذ زكاة هاشمي، القول الثالث أنهم إذا لم يأخذوا من بيت المال وهم فقراء يجوز أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا فقراء. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، يقول وهو القول الصحيح. عرفنا ترجيح ابن عثيمين، فنحن نعطيهم من الزكاة إذا لم يأخذوا من بيت مال المسلمين وكانوا فقراء بنو هاشم. طيب، صدقة التطوع هل تدفع لبني هاشم؟ يعني ليست زكاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الزكاة وساخ، لكن صدقة التطوع تدفع لبني هاشم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو أيضا القول الراجح أنها تدفع لهم صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع يا إخوان كمال، صدقة التطوع كمال، كما في ذبح، كما في ذبح الهدي للمتمتع وللقارن هذا كمال، فكذلك هذه الصدقة تكون كمال وليست أوساخ الناس، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الزكاة: فيعطون من صدقة التطوع. هذا قول الجمهور. لكن هناك قول آخر يقول لا تحل لهم أيضا صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والتطهير كما يحصل بالواجب يحصل بالمستحب. وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم لعموم الحديث. ولذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد، شخص واحد لا تحل له الزكاة ولا صدقة التطوع. من هو؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الصدقة ولا يقبل الزكاة، لا تحل له عليه الصلاة والسلام. أما بقية بني هاشم يأخذون من صدقة التطوع ولا يأخذون من الصدقة الواجبة. انتهينا من بني هاشم. طيب، المؤلف أيضا يقول لا تدفع الزكاة لمطلبي. المطلبون المنتسبون إلى المطلب. المطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، أبوهم عبد مناف، عبد مناف الذي كان أمير مكة، له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. أولاده أربعة: عبد مناف أولاده أربعة، هاشم والمطلب نوفل عبد شمس. ولذلك بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أي في النصرة. حتى إن قريش لما حاصرت بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب، وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما احتج عليه رجال من بني عبد شمس في إعطائه بني المطلب من الخمس ولم يعطهم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ولذا قال المؤلف رحمه الله: لا تدفع الزكاة إلى بني المطلب، لا لأنهم من أهل البيت. من هم أهل البيت؟ هم بنو هاشم. أهل البيت، أهل البيت هم بنو هاشم، لكن بنو المطلب مشاركون لآل البيت في الخمس، فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة. وهذا التعليل يدل على أنه إذا لم يكن خمس فهم يستحقون الزكاة قطعا ولا إشكال فيه، بخلاف بني هاشم فيه الخلاف المذكور سابقا. إذن بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم، وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم. لكن بنو عمهم، بنو عمهم، من هم بني عم؟ النوفليون والعبشميون، كانوا مع قريش، ما دخلوا في الحصار مع بني هاشم وبني المطلب، كانوا مع قريش على بني هاشم. ولذا دعا عليهم أبو طالب في لاميته المشهورة. أبو طالب له قصيدة طويلة جدا اسمها القصيدة اللامية، اللامية، مثل يعني ابن القيم رحمه الله له قصيدة جميلة جدا فيها وصف الجنة ووصف النار ووصف العقيدة، فيها كلام جميل. فقصيدة أبو طالب اللامية يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا يسب هؤلاء بنو عمهم. ولذلك قال في قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. فهؤلاء بنو عمهم بنو نوفل وبنو عبد شمس، هؤلاء ليس لهم حق في الخمس ولهم الأخذ من الزكاة. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والصحيح الرواية الأخرى وهي المذهب أنه يصح دفع الزكاة لبني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولعموم الأدلة إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيهم بنو المطلب، ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاء لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر. الآن عرفنا بني المطلب وبنو هاشم أنهم فيه خلاف عند العلماء لا يأخذون من الزكاة، ولكن القول الراجح أن بني هاشم إذا لم يصرف لهم شيء من الخمس فإنه يجوز لفقرائهم أن يأخذوا من الزكاة، أما صدقة التطوع فتصرف لهم. وبني عبد المطلب القول الراجح أنه تصرف لهم الزكاة وتصرف لهم الصدقة. طيب مواليهم عبيد بني هاشم وبني المطلب الذين اعتقوهم، الأرقة الذين عندهم اعتقوهم، هل يأخذون من الزكاة أو لا يأخذون من الزكاة؟ يعني الذين اعتقهم بنو هاشم أو اعتقهم بنو المطلب أيضا يقول المؤلف لا تدفع إليهم الزكاة. لماذا لا تدفع لهم الزكاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم. فإذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة لمواليهم. إذا قال قائل هل هؤلاء موجودون، أعني بني هاشم وبني المطلب، هل هم موجودين الآن ولا انتهوا؟ بني المطلب وبني هاشم الآن موجودين؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه هذا يقول نعم موجودون، وقد ذكروا أن من أثبت الناس نسبا لبني هاشم ملوك اليمن الأئمة الذين انتهى ملكهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبا، فهم منذ أكثر من 1000 سنة متولون على اليمن. هؤلاء بنو هاشم يقول أكثر من 1000 سنة وهم ملوك اليمن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم، ويوجد ناس كثيرون أيضا ينتمون إلى بني هاشم. فأي إنسان مصدق على نسبه إذا قال أنا من بني هاشم قلنا لا تحل لك الزكاة لأنك من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن من هم الذين لا تحل لهم الزكاة؟ بنو هاشم وبنو المطلب، وعرفنا الخلاف فيها. أيضا لا تحل الزكاة لفقيرة تحت غني، لا تحل الزكاة لزوجة فقيرة تحت غني، لكن بشرط أن يكون هذا الغني ينفق عليها. أما إذا كان هذا غني وزوجته عنده لكن بخيل لا يكمل النفق عليها فنحن نعطيها، أما إذا كان ينفق عليها نفقة عادية تكفيها فإننا لا نعطيها. ولذا اشترط المؤلف شرطين: أن تكون الزوجة تحت رجل غني، زوجها غني. الشرط الثاني أن يكون منفقا باذلا للنفقة، فإذا توفر شرطان فلا تدفع إليها لأنها في الحقيقة غير فقيرة، إذ أن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به. فإن كانت تحت فقير فتحل لها الزكاة وتحل لزوجها الزكاة أيضا. إذا كانت الزوجة فقيرة وزوجها فقير نعطيهم لأن الوصف منطبق عليها، وإذا كانت تحت غني لكن هذا الغني من أبخل الناس ما يعطيها كفايتها من النفقة فتعطى من الزكاة لأنها فقيرة ولم تستغني بزوجها، فتدخل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون لها طالبي الزوج وارفعيه إلى المحكمة لأنه غني، نقول لا نقول لها ذلك. لماذا؟ لأننا لا نطالب المرأة أن تشتكي زوجها، لا نطالب المرأة أن ترفع شيئا على زوجها. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا مشاكل قد يفضي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة. من هم الذين لا تدفع لهم الزكاة؟ الهاشمي، المطلبي، الزوجة الفقيرة، الزوجة الفقيرة تحت رجل غني منفق. الرابع لا تدفع الزكاة إلى أصله وإلى فرعه، أصله أبوه، جده، جدته، أمه، وأيضا فرعه أولاده وأولاد أولاده. فمن كان هو أصل له وأصله من كان فرعا له، الأصل هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا لا يدفع الرجل زكاته إلى جدته، لا يدفع الرجل زكاته إلى جدته، لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، ولا إلى بنته ولا بنت ابنه ولا بنت ابنته، لأن كل هؤلاء أصول وفروع. ولذلك المؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع، أي لم يقل إلى فرعه الوارث أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث، لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. لكن شيخ الإسلام له رأي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي، يقول يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء، لكن بشرط أن يكون عاجزا عن نفقتهم. وربما أن يكون الإنسان غني لكنه عاجز عن نفقة قرابته، فإذا كان عاجزا عن نفقتهم يقول ابن تيمية رحمه الله إنه يجوز أن يدفع إليهم الزكاة. ويقال استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر والمسكنة والعمالة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، ومن ادعى خروجه فعليه الدليل وليس في المسألة دليل. ولذا فالقول الراجح الصحيح، هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يجوز دفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة، لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه. إذن قرابة الإنسان فرعه وأصله، هل يجوز أن يدفع لهم الزكاة؟ عندنا قولان للعلماء، قول يقول إنه لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة، وقول آخر لابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، يقول إذا لم يكونوا ينفق عليهم فإنه يجوز أن يدفع لهم الزكاة. وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة. والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير فيجوز أن يعطيه منها. أيضا مثال آخر، عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة، فيجوز أن يعطيها من الزكاة. لكن المذهب يقول لا يجوز، المذهب يقول لا يجوز. لكن طيب ماذا نعمل؟ يقول نأخذ الزكاة من غيره، تأخذ الزكاة من غيره، وهذا القول ضعيف جدا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القرابة صدقة واصلة. وأنا الآن لا أسقط عن نفسي واجبا حتى يقال إني حميت نفسي. طيب لو كان الإنسان إخوان غني ينفق على أبيه وأبوه مستغن إما بنفسه أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين، عليه دين، الدين ليس من النفقة، الدين ليس من النفقة. يعني لو كان غنيا ينفق على أبيه وأبوه مستغن إما بنفسه أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين، يستطيع الولد أن يؤدي الدين عليه عنه، لكن يقول أنا أؤدي الدين من زكاتي، هذا يجوز، هذا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، النفقة واجبة، لكن الدين نفقته قضاؤه غير واجب. اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، الأب يحتاج ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول لا تقضي دين أبيك من زكاتك، لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه حتى يستدين للنفقة، ثم يقول أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي. فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه أو أمه أو ابنته بشرط ألا يكون هذا الدين استدانة لنفقة واجبة على الابن، فإذا كان لنفقة واجبة فلا يجوز. أيضا الخامس الذي لا تدفع له الزكاة ولا إلى عبد وزوج، يعني لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده، فإن مال العبد ملك لسيده، فلا يجوز أن نعطي العبد الرقيق، يعني لأنه لا يملك وملكه لسيده، والله يقول للفقراء، لكن يستثنى من هذا المكاتب، يستثنى المكاتب، وقد سبق أن المكاتب من أهل الزكاة داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة. لكن المكاتب هل هو عبد؟ نعم نعم، المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم فيعطى ليعتق، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد. ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. لكن استثنى بعض العلماء ما إذا كان العبد عاملا على الزكاة، فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيرا، ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده، فيصح أن يجعل عاملا على الزكاة بإذن سيده. ولذا يستثنى من مسألة العبد المكاتب والعامل، لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. طيب أيضا يقول لا يصح أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، هذا رأي الحنابل لكن في خلاف، يعني الزوجة غنية والزوج فقير، هل يجوز أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها؟ هنا المذهب عند الحنابلة يقول لا يصح أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها. لماذا؟ يقول لقوة الصلة بينهما، فيشبه الأصل مع الفرع. لكن الشيخ يقول لا، هذا تعليل عليل، تعليل ضعيف، الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة، يعني زوجتك غنية وأنت فقير يجوز أن تعطيك الزكاة. طيب يقولون أنت تنفق عليها من زكاتها، ولو كان ذلك لأنه ورد فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا كانت امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج أو عليه ديون أو أنه ينفق على أولاده، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه. وقولنا أو أنه ينفق على أولادها، المراد بأولاده من غيرها، يعني إذا كان يا إخوان زوج فقير زوجته غنية لا يستطيع أن ينفق على أولاده، هل يجب على هذه الزوجة الغنية أن تنفق على أولادها؟ نعم نعم يجب عليها أن تنفق على أولادها. طيب هل يجب عليها أن تنفق على زوجها؟ لا، ما يجب عليها أن تنفق على زوجها، ولذلك يجب أن تعطيه من الزكاة. لكن إذا كان له أولاد من غيرها، له أولاد من غيرها، فإنه أيضا تعطيه هو وأولاده من غيرها، يعني إذا كان ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها، لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرا يلزمها أن تنفق عليهم لأنهم أولادها، لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير فللزوجة أن تعطيه زكاتها. وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في الصدقة، فقال ابن مسعود لزوجته: يا زينب أنت غنية وأنا فقير، أعطيني وأولادي زكاتك، أنا أحق من تصدقت عليه. قالت: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فيمكن أن نقول قوله من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافلة. وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خير، وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج، الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة، فأين الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها. وهذه قاعدة، الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل، ولا نعلم مانعا من ذلك إلا من كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجبا. طيب بالعكس، هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من الزكاة؟ أيوة، لا يجوز أن يعطيها، لا يجوز أنها تجزي الزكاة إذا دفعها إلى زوجته. يقول: هل يجوز أن يعطي الزوج زكاته زوجته من زكاته؟ الجواب أنها تجزي الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترنا، لكن المذهب لا يجزي أن يدفع زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة، ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقا واجبا عليه. فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما فإن ذلك لا يجزي، وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزي، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. إلى هنا نقف، وبقي قليل، ولكن لأجل الوقت طال عليكم ونكمله إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.